إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وبعد، قال ابن عباس رضي الله عنه قال: إن أشد آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي قوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. قال: فالمرء بين أمرين، إما من طغيان وهذا سبيله البدعة، وإما من تقصير وهذا سبيله المعصية. والمرء مطلوب منه الاستقامة، وليس مأمور لا ببدعة ولا بمعصية، بل هو منهي عن ذلك. فالمرء منا مطلوب منه أنه يستقيم على الطريقة. فالمرء كما يقول ابن القيم رحمه الله بين أمرين، بين طريقين لإبليس، فإن إبليس يمضي معك على كلا الطريقين، طريق إفراط وطريق تفريط. طريق الإفراط هو مسلك البدع، وطريق التفريط مسلك المعصية. لذا قال رحمه الله: فما من إنسان يعمل عملا إلا وسلك معه إبليس كلا الطريقين، إما المعصية التفريط، وإما البدعة وهو الإفراط، وهو أعلم بنفسك. فإن إبليس يعلم من نفسك أكثر مما تعلمه أنت، فهو يعلم ما تحب ويعلم ما تكره، وعلى كلا الطريقين يدخل عليك. وقال ابن تيمية رحمه الله بأن معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جاء شهر رمضان صفدت الشياطين، ليس معنى صفدت الشياطين أي أنها سلسلت وامتنعت، وإنما التصفيد هو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث صفية، وحديث صفية كما في صحيح مسلم وعند أحمد، قالت: دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وكان معتكفا، قالت: فكلمته ساعة، والساعة عند العرب وفي القرآن والسنة ليست الساعة المقصود بها عند أهل العرف 60 دقيقة، يعني 120 ثانية، لا، الساعة عند العرب يعني الوقت القليل، الوقت القليل، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ليس معنى الساعة 60 دقيقة يعني. قالت: فكلمته ساعة، ثم قام ليقلبني أي يوصلني إلى البيت. قال فمر رجلان فلما رآني مع النبي عليه الصلاة والسلام أسرع في الخطى، فقال النبي لهما على رسلكما إنها صفية، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن ندفع عن أنفسنا الشبهات، مع أنه الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم، ولكن ادفع عن نفسك الشبهات ولا تضع نفسك موطن الشبهات، إذ أن الناس ليس لهم إلا ما يرون، فإذا رأوك الناس في موطن الشبهات فلا تلومن على الناس، ولكن أنت المخطئ الذي وقعت نفسك في الشبهات. فقال النبي لهما على رسلكما إنها صفية، فقالوا يا رسول الله أوفيك، يعني هنشك فيك؟ فقال لا، ولكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، فخشيت أن يقذف في قلوبكم شيئا فتهلكا. وجه الدلالة الذي أريده هو قوله عليه الصلاة والسلام لهما إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، وكما في عقيدتنا كما يقول الإمام أحمد في أصول السنة والحديث عندنا على ظاهره، هذا هو الأصل، إلا أن يرد دليل يصرف هذا الظاهر إلى المؤول إلى آخره. فقال عليه السلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق. فيقول ابن تيمية هنا فالشيطان إنما يجري مجرى الدم في العروق حينما ينبسط العبد في المأكول والمشروب والمنكوح في الطعام والشراب والوط، فيجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق فيسهل عليه الوسوسة، ولكن عند أمر الصيام يضيق عليه هذا الأمر، عند أمر الصيام لا يأكل ولا يشرب، يكون أبعد الناس عن الملذات، فيضيق على إبليس الطرق والمداخل على هذا العبد، وهنا معنى التصفيد. فليس معنى التصفيد لابن تيمية رحمه الله أن الشياطين تسلسل ولا يوسوس لك أحد، إذ أن الناس يقعون في معاصي، ولكن أن يضيق على إبليس أمر الوسوسة، ولكن هناك كلام وهناك وسوسة وهناك مداخل، ولكن ليس بخلاف المرء حينما يأكل أو يشرب أو يتوسع في الملذات. فحينما يكون المرء هكذا فهو بين أمرين في أمر الصيام، بين أمر النفس وبين وسوسة الشيطان التي هي أقل من الوسوسة التي في غير رمضان. فله مسلكان، إما مسلك إفراط وإما مسلك تفريط. فمسلك التفريط المعصية إنما يكون للمرء الذي لا يريد طاعة، رجل أصلا كسلان، رجل أصلا همته في الأرض، رجل ضائع كسلان في الفطور في الطعام، كسلان في القراءة القرآن السنة القيام الصيام، هو أصلا كسول. فالشيطان يدخل في هذا الباب مع هذا المرء في باب التفريط المعاصي. والرجل الثاني عنده همة عالية، عنده همة في الصيام، عنده همة في القيام، عنده همة في التهجد، عنده همة في القرآن، همة في جميع الطاعات. إبليس لا يدخل لهذا المرء من باب المعصية، إذ أن هذا الرجل أبعد ما يكون من المعصية، إذ أنه يريد أكثر وأكثر وأكثر في طاعة الرحمن. فهنا هذا الرجل إذا كان جاهلا يدخل معه إبليس في طريق البدعة، فيجعله يطغى في الطاعة فيخرج منها إلى البدعة، وأما الثاني يجعله يفرط فيخرج منها إلى المعصية. ونحن لا نريد هذا ولا نريد ذاك، وإنما نريد الاستقامة، ولن تفهم الاستقامة إلا إذا كنت طالب علم متعلم تفهم كلا الطريقين، تضيق على إبليس المداخل، إذ أن أعلم الناس بطرق الشيطان هم العلماء، الجهلة والعوام الذين لا يعلمون يكون في يديه أمر سهل. فكلا الطريقين أنت في حياتك كلها تمضي في كلا الطريقين مع إبليس، إما إفراط وإما تفريط، والمطلوب منك البعد عن كلا الطريقين وهو الاستقامة. ليس إبليس فقط الذي يكون معك في هذا الباب، وإنما الطريق الثاني وهي النفس. فنفسك التي بين جنبيك أخطر من ذلك. وكيف السؤال الدارج، كيف أعرف أن ما عندي من الإصرار على المعصية من إبليس أم من نفسي أنا؟ إبليس الله عز وجل قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فالحمد لله الأمر يسير، استعذ بالله وامضي في طريقك. وأما النفس، كلما تراودك النفس على المعصية فإن قلت أعوذ بالله أيضا تؤذك على المعصية أزا، قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تؤذك أيضا على المعصية أزا، لا ينصرف هذه النفس. فنفسك التي بين جنبيك هي التي تؤذك على البدعة أو المعصية أو على الشهوة أو اللذة، كلا الطريقين، إما الشيطان وإما نفسك، فكلا الطريقين يمضيان معك. قال ابن حزم رحمه الله، قال أبو محمد ابن حزم: والشيطان، نأتي إلى إبليس، والشيطان له مداخل عجيبة في أمر الرياء. قال: فإذا دخلت في الطاعة هيأ لهذا الذي يطغى أنه يريد الوقوع في الرياء. تيجي تقرأ قرآن، أو تأتي لتصلي، أو تأتي لطلب العلم، أو أي طاعة، يقول لك أنت تفعل هذا ليراك الناس، أنت تفعل هذا حتى يحمدك الناس، أنت تعلم العلم، تتعلم العلم، تقرأ القرآن، تصلي بالناس حتى تقول للناس أنني أقرأ وإلى آخره. قال أبو محمد بن حزم: فإذا وصل معك إبليس في هذه الطريقة قال: فامضي في العبادة فإن هذا شديد عليه. يعني أنت بتقرأ مثلا وليكن جزء، فيقول لك أنت تقرأ ليقول الناس أنك تقرأ كي تترك هذه العبادة، تقول: لا، إذن أنا أفعل هذا للناس، لا أنا لن أفعل. وقعت هنا أيضا في المعصية. قال الفضيل ابن عياض: تركك للطاعة من أجل الناس رياء، رياء، وفعلك للطاعة من أجل الناس شرك. والسلامة أن يصرف الله عنك كل هذا. فلو أنك تركت الطاعة لقول الناس أنهم سيقولون أنك تفعل لنا، تركتها وقعت في الرياء، فمعنى ذلك أنك دخلت للناس وتركتها للناس، ولو فعلتها للناس لوقعت في الشرك، فما السبيل؟ قال ابن حزم: فامضي في الطاعة واسأل الله عز وجل أن يقبل منك، فإن هذا شديد على الشيطان. فإذا كنت في القيام يراوضك الشيطان أن هذا من أجل الناس، استمر. إذا كنت في القراءة يراوضك الشيطان أنك تقرأ من أجل الناس، استمر في القراءة وسأل الله أن يقبل منك. فالشيطان هذا مدخل كبير له. كذا النفس كما ذكرت لك، في رمضان الناس يمضون على كلا الطريقين إلا من رحم الله، فتجد في الناس إما إفراط وإما تفريط، تجد في الناس إما أخطاء ومعاص في رمضان، وإما بالليل في القيام يقعون في بدع وفي أخطاء. فتجد أول خطأ يرتكبه كثير من الناس عند دخول رمضان أنهم ما يتعلمون أحكام رمضان، إذ أن العلماء يقولون: ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني لا يتم معرفة أحكام الصيام ولا ما هي مبطلاته إلا بتعلم أحكام الصيام. فتعلم أحكام الصيام صار واجبا، صار واجبا. فهذا خطأ كبير يقع فيه كثير من الناس، إذ أنك ستسمع كلاما كثيرا هذا يبطل الصوم، وفلان يقول لا لا يبطل الصيام، وهذا يقول لك لا فعلك هذا يبطل، وأنت لا تدري. فليكن عندك همة في طلب العلم، وعندنا طلاب علم نسأل الله السلامة والعافية لا يتعلمون، وإن تعلموا لا يبينون للناس، وهذه دياسة في العلم، عندنا ديوس في العلم. إذ أن الديوس ما هو؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة ديوس. قالوا من الديوس يا رسول الله؟ قال الذي لا يغار على حرمة بيته. وفي رواية قال الديوس هو الذي يرضى بالخبث في أهله. إذن الديوس هو الذي لا يغار، ما عنده غيره، حتى الحيوانات تغار إلا الخنزير. الخنزير هو الحيوان الوحيد فقط الذي لا يغار أبدا، جميع الحيوانات يغارون. عندنا كثير من الناس عندهم دياسة لكن في العلم، إذا رأوا الناس والبدع والشركيات تملأ ديار المسلمين، وعندنا جهل يملأ ديار المسلمين، تجده ولا يهمه في شيء، لا يبالي في شيء، هذا ديوس، لأنه لا يغار على شريعة ربه ولا يغار على سنة نبيه، هذه دياسة، ولكن دياسة في العلم لأنه لا يغار. أنا حينما أسألك سؤالا، كثير من الناس يقول ما السبيل لطلب العلم أو أطلب العلم؟ أنا أسألك سؤالا، لو أنه جاء رجل أو أناس يريدون أن يعتدوا على حريمك، على امرأتك، على أولادك، على مالك، هل تنتظر أحد ليقول لك يا فلان قم دافع عن زوجك أو أولادك أو مالك؟ هل تنتظر هذا الكلام؟ الجواب لا، بل إن الحيوانات تدافع عن حريمها وعن زوجه وعن أولاده. لو اقتربت مثلا من حيوان ما، اقتربت من أولاده، لقام وإن استطاع أن يقتلك لقتلك، هذا في الحيوان. فنسأل سؤالا، هل إذا جاء أناس يريدون أن يمسوا عرضك أو أولادك أو أموالك، هل تحتاج لأحد أن يقول لك يا فلان قم دافع عن زوجك، عن زوجتك، عن أولادك، عن أموالك؟ الجواب لا، لا يقولن أحد أن أحدا يقول لي قم ودافع عن زوجتك أو أولادك أو أموالك، بل هذه في الغريزة، في غريزتي أنا أنني سأقوم وأدافع عن زوجي أو أولادي أو أموالي، فهذه في غريزة الناس. فلا يقومن أحد ويقول كيف نطلب العلم وكيف نفعل وكيف نفعل، هذه في الغريزة. لو كان عندك غيرة ورأيت الشركيات والبدع والجهل يملأ ديار المسلمين، فليكن عندك غيرة تدفعك، ولا يقولن أحد لك قم تعلم، فلنكن الغيرة هي التي تدفعك لتتعلم لتبين. أما أنك ترى وتسكت، إذن أنت ترضى بالخبث في الشريعة، ترضى بالخبث في السنة، وترضى بالخبث في الدين، وترضى بالخبث في قريتك، هذه دياسة. إذن اعرف مفهوم عام شامل لأمر الدياسة. فكثير من الناس يدخل رمضان ولا يهمه تعلم أحكام الصيام، ويكون أضحوك وألعوب بين الناس، يقول هذا يبطل هذا لا يبطل، يقول هذا فاز كذا وهذا لا كيس بكذا، وهذا ينقض صومك وهذا لا ينقض صومك، لماذا لا تتعلم أنت أحكام الصيام؟ إذ أن هذا واجب عليك. كذا من أمر التفريط، أن كثيرا من الناس يظن بأن رمضان هذا الشهر انقطاع عن الطعام والشراب وجماع الزوجة فقط. هذا كلام خطأ. لما؟ لأن الصيام، افهموا، كثيرا ما نصوم أو نفعل الطاعة كما يفعلها الناس، وهذا الفرق، بين أن تفعل الفعل لله أو أن تفعل الفعل لأنك رأيت الناس يعملون. كثير من الناس إنما يطيعون لأن الناس يطيعون، فإذا انفض الناس ينفض معه، فإن صام الناس تجده يصوم معه، فإن صلى الناس قام الناس يصلي ويقوم معه، فإذا انفض القيام وانفض كل الطاعات ينفض معهم. هذا فعل المنافق عياذا بالله. وأما المخلص لله عز وجل الذي لا يأبه بالناس، الناس طاعوا يطيع، الناس تركوا هو يطيع، لا يهمه الناس. لذا من أبرز علامات المنافقين ثقل الطاعة. وكلمة الطاعة كلمة عامة تشمل طلب العلم، تشمل قراءة القرآن، تشمل صلاة، تشمل صيام، تشمل حج. أثقل الطاعات إنما تكون على المنافق، أبرز علامة له. لذا قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وإذا قاموا إلى الصلاة، لا تظنن أن الأمر خاص بالصلاة، لا، إذ أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولكن الصلاة من الطاعة، لكن الحكم عام في الطاعات. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، قاموا كسالى كسلان. إذا قام إلى الفجر إلى الصلاة إلى القيام تجده كسلان، إذا قام لطلب العلم تجده كسلان. هذه أبرز علامة للمنافق، أبرز علامات المنافق، افهم هذا جيدا. لذا كثير من الناس يظن أن الصيام إمساك عن الطعام الشراب الجماع، خطأ، ليس هذا فقط، إذ أن الصيام هو الإمساك. الإمساك عن ماذا؟ الإمساك عن هذه المحسوسات، وأيضا الإمساك عن المعاصي والغيبة والنميمة. إذ كيف إنسان يمتنع عن طعام وشراب وطيلة النهار ينظر إلى النساء المتبرجات في الشوارع أو المسلسلات أو في الأفلام؟ أي صيام هذا؟ وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال: إذا كان يوم صوم أحدكم، وهذا كلام عام يشمل رمضان وغير رمضان، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. الرفث هو الكلام الرديء، الكلام الرديء، السباب والشتائم. فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، الصخب الصوت العال، ولا يصخب. تجد الناس، كثير من الناس في الصيام، ويكأن المشاجرات لا تكون إلا في نهار رمضان. ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، أي إني امرؤ ممسك عن كل هذه الآثام، فليقل إني امرؤ صائم. لما؟ لأنه أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. قال الله عز وجل، سيرفع الحديث إلى الله عز وجل، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال سفيان بن عيينة على تعليقه لهذا الحديث، قال: كل عمل ابن آدم للعبد إلا الصوم فإنه لله. فإن قال قائل: كيف والأعمال كلها لله؟ قال: فإن العبد يأتي يوم القيامة من سيئات ومعاص وذنوب، كل هذه الأمور قد تضيع هذه الطاعات. يعني مثلا عندك في الحديث الذي رواه الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من ليس له دينار ولا درهم. وهذا دليل على أن الأصل في الألفاظ على ظاهره. قال: ولكن المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرح في النار. لاحظ أن هذه الحسنات أخلص الحسنات، أخلص الحسنات التي أنت فعلتها في الدنيا هذه تؤخذ منك يوم القيامة. لما؟ لمجرد أنك اغتبت، نممت، سببت، شتمت، ضربت، هذه أخلص الحسنات التي لم ترائي فيها قط. لذلك كثير منا يفكر تفكير خطأ في الطاعات. كيف؟ أكثر الناس ينظرون إلى ما لهم ولا ينظرون إلى ما عليهم. لذا علماء الفقه يعرفون المفلس من هو، يقولون المفلس هو من كان دينه أكثر مما يملك. يعني هو عنده مثلا 2 مليون جنيه، مليار جنيه تحت إيده، ولكن مديون ب3 مليار، هذا مفلس. هذا المغفل المفلس يخطئ النظر إلى المال الذي تحت يديه فقط، غلط، إنما ينظر إلى ما عليه. نحن جميعا نقع في هذا لأن عندنا غرور، فننظر إلى ما لنا لا ما علينا، فننظر إلى الصيام وننظر إلى الصلاة وننظر إلى القيام وننظر إلى التهجد وننظر إلى قراءة القرآن ولا ننظر ما الذي علينا. لا تنظر إلى ما عليك من ذنوب وكبائر ومعاصي فتغتر ويغرك إبليس ويجعل عينيك فقط تنظر إلى ما لك ولا تنظر إلى ما عليك. أول طريق للضياع أن تنظر إلى ما لك فقط. أنا بحضر مجالس علم وأنا شيخ وأنا داعية وأنا بقرأ القرآن وأنا حافظ القرآن، حافظ للسنة، وأنا بتهجد، وأنا بقيم الليل، وأنا صائم النهار، وليلي في قيام، نهاري في صيام، طائع لله عز وجل. تنظر إلى ما لك فقط، وهذا الذي لك يدخله أيضا الرياء، قد لا يكون خالصا، فتنظر إلى ما لك فقط، ولا تنظر إلى ما عليك، هذا خطأ كبير. لذا يأتي هذا يوم القيامة هذا الغافل من المفلسين. قولوا قولي هذا وأسأل الله أن يغفر لي ولكم. الحمد لله رب العالمين. فأول طريق للفلاح أن تنظر كما أنك تنظر ما لك، انظر ما الذي عليك. لأننا كثيرا ما نذكر ما لنا من الطاعات ولا نذكر ما علينا من المعاصي، أحصاه الله ونسوه. فكثير منا ينظر لهذا، فافهم هذا جيدا، هذا طريق الغفلة، أنك تنظر إلى ما لك ولا تنظر إلى ما عليك. ومن هنا إذا نظرت هذه النظرة فتنظر إلى رمضان نظرة أخرى. كيف هذه النظرة؟ أنت عندك قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في رواية عند أحمد بإسناد صحيح: وما تأخر. كثير من الناس ينظر هذه النظرة أنني إذا صمت رمضان غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر. نعم، ولكن القاعدة الأصولية بتقول أن الشيء لا يتم، يعني هذه المغفرة التي في الحديث لا تتم إلا بإثبات الشروط وانتفاء الموانع. نحن ننظر إلى الشروط لا ننظر للموانع. كيف؟ مثلا: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له. الشرط حتى يغفر لك افهم الكلام جيدا. الشرط حتى يغفر لك أن تصوم رمضان إيمانا، يعني لله، ليس أنك صمت كما يصوم الناس، واحتسابا، أي تصبر عن هذه المعاصي وتصبر على هذه الطاعات. هذا هو احتسابا، أي تصبر على الطاعات، القيام، الصيام، التهجد، تصبر عليه، مش من أول ركعتين أربع ركعات تطرق المسجد وتخرج وكأنك جالس في نار. كثير من الناس يجلسون في المساجد في القيام كأنهم يجلسون على نار، على مائدة نار. لما؟ أين تخرج؟ أين تذهب يعني؟ ستذهب إما إلى البيت أو إما إلى الطرقات، وتترك بيت الله وتترك ما هو لك. فتصبر احتسابا يعني على الطاعات، احتسابا يعني عن المعاصي. هناك معاصي تقوم أمامك أنت تبتعد عنها، هذا معنى احتسابا. إذن الشرط أن تصوم رمضان إيمانا واحتسابا فيتم المغفرة. لكن هناك أيضا موانع، قد تصوم رمضان إيمانا واحتسابا، ولكن انظر، هناك موانع يقع فيها العبد تمنع الجزاء الذي هو غفر له ما تقدم من ذنبه. قد يفعل بالليل يصوم النهار، وبالليل تجده في كل شيء، أيما باب للمعصية تجده يطرقه. يقول لك مش خلاص، مش الصيام خلص، تعزين منين ايه تاني؟ لا، إذن أنت تستقع في موانع تمنعك من تحقيق الجزاء الذي هو غفر له ما تقدم من ذنب. مثال، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فيظن كثير من الناس أن هذا الرجل إذا قال لا إله إلا الله دخل الجنة عينا ونوعا. الجواب، افهم الكلام، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، دخول الجنة هذا يسمى الجزاء. طيب لما؟ للشرط الذي هو أنه قال لا إله إلا الله. لكن لابد أيضا من انتفاء الموانع. قد يكون عنده موانع أن هذا الرجل ما كان يصلي وما كان يصوم وما ترك بابا من المعصية إلا وطرقه وفعله. إذن عندي موانع منعت الجزاء الذي هو دخل الجنة. نعم تحقق الشرط، قد يقول لا إله إلا الله تحقق الشرط، لكن عندي موانع تمنع الجزاء الذي هو دخل الجنة. فالشيء لا يتم إلا بإثبات الشروط، انتفاء الموانع. مثال، النبي يقول عليه الصلاة والسلام: من مات ليلة الجمعة عصم فتنة القبر. إذن عندي شرط وعندي جزاء، الشرط أن يموت ليلة الجمعة، الجزاء أن يعصم من فتنة القبر. لكن ممكن يموت ليلة الجمعة ويعذب في قبره. كيف؟ لأن هناك موانع منعت تحقيق هذا الجزاء. قد يكون كافرا، قد يكون لا يصلي، قد يكون رجل عاصي، قد يكون رجل يرتكب كبائر. هذه الموانع منعت تحقيق الجزاء مع وجود الشرط. خذ مثال آخر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. يبقى الجزاء أن يكون له سترا من النار. طب الشرط إيه؟ الشرط أن تحسن إلى البنات، تربيهن على العفاف وعلى الدين وعلى العفة وعلى القرآن وعلى السنة. وجد الشرط، فعلا أحسنت إلى البنات، الشرط موجود، ولكن مات وعذب أيضا. كيف؟ لأن هناك موانع منعت تحقيق الجزاء الذي هو كنا له سترا من النار. قد يحسن إليهن ولكن كان يفعل كبائر، فشاء الله أن يعذبه. الشيء لا يتم إلا بإثبات الشروط وانتفاء الموانع. فالشيء الذي هو الجزاء غفر له ما تقدم من ذنبه، نعم،
الشرط أن يصوم رمضان، نعم، ولكن صام رمضان وما تحقق الجزاء. لما؟ لأن هناك مانع، كان يرتكب معاصي في رمضان، ما ترك مسلسل إلا وشاهده، ما ترك فيلم إلا وشاهده، ما ترك معصية إلا وفعلها، هذه موانع تمنع من تحقق الجزاء، فما كان من صيامه إلا امتنع عن الطعام والشراب والجماع فقط. لذا إبراهيم النخعي صاحب عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله نقل الإجماع، أي إجماع الصحابة، على أن من تعمد المعصية في نهار رمضان بطل صومه. قال إبراهيم النخعي كانوا، وكلمة كانوا من إبراهيم يعني إجماع منه عن الصحابة، قال كانوا يفطرون الصائم بالكذب، كانوا يفطرون الصائم بالغيبة، هذا إجماع من الصحابة. اثنين، ثبت عن عمر وثبت عن علي بن أبي طالب اثنان من الخلفاء، وثبت عن عبد الله بن مسعود، وثبت عن أنس، كل هذا في مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق. قال عمر رضي الله عنه قال ليس الصيام صيام طعام وشراب، وإنما الصيام عن الغيبة والنميمة والمعصية لله. كل هذا يبطل صوم العبد. لو تعمدت وأصررت على المعصية في نهار رمضان هذا يبطل الصوم. إجماع، فعل الصحابة لا يعلم لهم مخالف. النص ألا وهو إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. والقاعدة الأصولية بتقول بأن النهي إذا كان منصب على ذات العبادة بطلت العبادة، والنهي هنا إذا كان يوم صوم هذه ذات العبادة، فلا يرفث، هذا نهي منصب على العبادة يكون مفسدا للعبادة. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. إذن عندي ذات عبادة وعندي نهي منصب على ذات العبادة يفيد بطلان العبادة. يعني لو صليت في هذا المسجد الذي به قبر مع علمك بأن به قبر، مع علمك بأنه حرام الصلاة فيه، بطلت عبادتك فيه. من الذي قال ذلك؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام. ألا فلا تتخذ القبور مساجد فإني أنهاكم، نهي منصب على ذات العبادة يبطل به العبادة. وعندك أيضا في الحديث الذي رواه الجماعة إلا النسائي من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يدع قول الزور، الزور الباطل، كل باطل، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله في حاجة أن يدع طعامه وشرابه. هذا نص في المسألة يسمى عند الأصوليين بنص قاطع الدلالة في بطلان صوم من أصر على المعصية في نهار رمضان مع علمه بأنها معصية، يكون صومه باطل بالنصوص وبكلام الصحابة الذي لا يعلم لهم مخالف، عمر، علي، أنس ابن مسعود، ولا يعلم لهم مخالف. إجماع إبراهيم النخعي بالنصوص، كلام الصحابة، إجماع الصحابة على بطلان من أصر على المعصية في نهار رمضان. فافهم هذا جيد، لا يكون امتناعك عن الطعام والشراب وتقع في المفطرات الأخرى. يكون هناك رجل يستفزك في نهار رمضان لتقع في المعصية، ولكن أنت تحتسب وتصبر، هذا هو احتسابا. فافهم هذا جيدا، لا يكن إيقافك وإمساكك عن المحسوسات وتأتي نهارك في الوقوع في هذه المعاصي. فعليك أن تصومه إيمانا لله عز وجل، ليس عادة، لأن كثير من الناس يصوم لما؟ لأن الناس قائمة ستصوم رمضان. القاعدة الأصولية بتقول بأن النيات، بالنيات تنقلب العادات عبادات، بالنيات تنقلب العادة عبادة، لا تصومن كما يصوم الناس أو تقوم كما يقوم الناس، وإنما تصوم لأن الله أمرك، وإنما تقوم لأن هذه سنة نبيك. فلو أن الناس انفضوا من القيام، هب أن الناس لا يقومون، ألا تقوم أنت؟ هذا فعل المرائين، فعل المنافقين. هب أن الناس لا يصومون، ألا تصوم أنت؟ فافهم هذا جيدا. لذا الشيء لا يتم إلا بإثبات الشروط وانتفاء الموانع. هناك بعض الأخطاء، بعض الأمور نذكرها إن شاء الله بعد الصلاة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك أن نصوم رمضان إيمانا واحتسابا، اللهم إنا نسألك أن نصوم رمضان إيمانا واحتسابا، اللهم إنا نسألك أن نصوم رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قولوا قولي هذا وأسأل الله أن يغفر لي ولكم.